وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طفولة مستقرة، هذا البرنامج الذي أتشرف بأن أقدمه لكم عبر قناتكم قناة الرحمة الفضائية. إحنا تكلمنا في الحلقات السابقة في آخر أربع حلقات تكلمنا عن أثر الخلافات الزوجية في تربية الأبناء، وكان التفصيل إن إحنا تكلمنا على أثر الخلافات الزوجية الأول على الزوجين، على الأب والأم، وبعد كده تكلمنا على أثر الخلافات الزوجية على الأبناء نفسهم، وبقي لنا أن نتكلم عن التصرف الصحيح عند حدوث الاختلاف بين الزوجين. احنا كلنا مقررين أن الخلافات بتكون في كل البيوت، يعني مفيش بيت كما يقال مفيش بيت مفيهوش مشاكل، لكن احنا هنعمل ايه لما يحصل مشاكل؟ ولما احنا متأكدين أن هتحصل مشكلة في البيت، احنا مستعدين للتصرف في أثناء المشكلة، ولا احنا هنتصرف على حسب المشكلة زي ما تيجي تيجي ونسيبها تمشي زي ما الأمور تيجي برضو، وزي ما عملنا قبل كده هنعمل بعد كده، وزي ما شفنا الأبونا وأمنا بيتخانقوا وبيتصرفوا ازاي هنعمل زيهم؟ لا، لازم يكون عندي خطة أو استراتيجية معينة أنا همشي عليها خلال الاختلاف. أنا عارف كويس أوي إن الاختلاف دي طبيعة في البشر، فيش اتنين ممكن يقعدوا مع بعض سنوات دي كلها ومش هيختلفوا، لكن أنا هعمل إيه؟ وسواء كنت أب أو سواء كنت أم، أنا هعمل إيه في أثناء الاختلاف؟ أنا ما بفكرش في كده، لازم أنا أكون هعمل خطة أنا إزاي هتصرف، ولما يكون ما عنديش خطة إزاي أتصرف التصرف الصحيح، أنا هتصرف عشوائيا، هتصرف على حسب هوايا، هتصرف على حسب الموقف. كل ده بيخلي التصرفات ممكن تكون قابله للصح او قابله للخطا، ممكن الخطا يكون كبير طالما انا مش محضر نفسي، زي الامتحان بالظبط. يجي امتحان انا لو مش محضر نفسي هجاوب اي اجابه، يجي اختيارات اختار الاجابه اللي قدامي وخلاص، اخبط اي اجابه تطلع صح تطلع غلط مش مشكله. لا، هي مشكله لان انت في الامتحان هتسقط، وفي المشكله هتبقى مشكله اخرى لما تكون مشكله في البيت وبعد كده مثلا تصرفنا تصرف خاطئ، مشكله تتطور الى مشاكل اخرى، وبعد كده تتفاقم مشكله، وفي الاخر نلاقي ان اصل المشكله اساسا كان مثلا نقطه صغيره حصل منها خلاف بعد كده تضخمت بسبب الاختلافات اللي حصلت على الاختلاف الاولاني. والتصرف ساعه الخلاف ده مش بس موجود في البيت، بنشوف ازاي ان مشكله الخلاف بين الناس عندها مشكله في فقه الخلاف زي ما اتقال، سواء كان بقى في الامور الدينيه او الامور السياسيه او الامور الاجتماعيه، عندهم مشكله في الخلاف. هل انا الخلاف ده خلاف قوي خلاف ضعيف، انا اتصرف ازاي مع المخالف؟ دي مشكله بنلاقيها في حتى في جو الالتزام في جو الدين، علشان مش فاهم ازاي انا اختلف. لازم انا هختلف صحيح، ولكن انا هختلف ازاي وهتصرف ازاي في ساعه الاختلاف؟ عشان كده كان في السنوات اللي فاتت كان في اهتمام كبير قوي بفقه الخلاف بين الناس، خصوصا في امور الدين، ومع التشعب والتفرق والتمذهب الديني الواسع تلاقي لازم الواحد يكون فاهم هو لما يختلف هيعمل ازاي مع المخالف. الخلاف ده خلاف قوي خلاف ضعيف، انا هل الراجل ده مخالف خلاف بعيد فانا ابتعد عنه، هل مخالف خلاف قريب فانا اتقرب منه على الرغم من الخلاف؟ لازم الحاجات دي تكون معمول حسابها. انما احنا مشكله ان احنا مش عارفين نختلف ازاي، فبقت لما تلاقي حتى في المؤتمرات وفي الاعلام الناس قاعده مع بعض، حتى الدول العربيه قاعده مع بعض، ما عندناش مشكله، ما عندناش فكره ازاي هنتفق في ظل الاختلافات الموجوده. دي تصور كبير لتصور صغير اللي هو موجود للخلاف بين الزوجين في البيت. قلنا دايما المشاكل الاجتماعيه الكبرى دي ناتجه عن مشاكل كتيره موجوده في الاسر اللي بتنتج في الاخر مجتمع فيه مشكله كبيره. مشكله كبيره ازاي لما اختلف اتصرف، انما اخبط خبط عشوائي ساعه الاختلاف وبعد كده تنقح عليا كرامتي وان انا خلاص هاخد موقف والتاني ياخد موقف وكل واحد يتفرق، ففضل هذا المجتمع في مشكله في الاختلافات والتفرق بقى كتير، وبين حتى الدول العربيه بقى التفرق كتير، كل واحد يرى ما يرى ومش هيقعد مع التاني عشان مش عارف هنعمل ايه في ساعه الاختلاف. المشكله الكبرى ناتجه عن المشكله الصغرى في اثناء البيت. اذا احنا قررنا ان في وجود خلاف فلازم نكون عارفين احنا هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها في اثناء الاختلاف، اولا ان انا اتجنب ان يكون الخلاف بيني وبين زوجي او بيني وبين مراتي، اتجنب يكون الاختلاف قدام الابناء. انا اختلفت في مساله معينه خلاص، يبقى انا عندي اوضتي الخاصه بيا انا ومراتي اختلف فيها مع الطرف الاخر. انما اذا كنت انا هختلف بقى في وسط الابناء والناس والاطفال عمالين يتفرجوا علينا واحنا عمالين نتخانق بنعلي صوتنا بنقول الفاظ مش مطلوبه، فده توسيع المسألة الخلاف وتأثير على الأبناء تأثير سلبي جدا. الأبناء يقعدوا يتفرجوا على الأب والأم بيتخانقوا خايفين من اللي بيحصل، مش عارفين هيحصل ايه من الأب والأم. الأب هيعتدي على الأم بالضرب مثلا، أو هيعتدي عليها بالألفاظ الغير مطلوبة، اللي هيتفرقوا ولا هيكملوا مع بعض. الأطفال قاعدين مترقبين ومتربصين. بعد كده بعد ما هو قاعد يتفرج على الأب والأم هينطبع بقى عنده انطباع داخلي، والله الاب ده مثلا عنيف، الاب ده عنيد، الاب ده بيضرب، الاب ده بيشتم، الام دي ما تسمعش الكلام مثلا، بينطبع عليه عنده انطباعات حتى لو مش هيقدر يقولها لابوه وامه، لكن الانطباعات دي بتفضل موجوده. وما دام حصل مثلا موقف معين بيتخزن، ويحصل مواقف اخرى بتخزن ويتاكد الراي، يفضل الطفل واخد موقف من ابوه او امه ان والله بابا ده عنيف، ماما ما بتعرفش تكلمه، او ماما والله ما بتسمعش الكلام بتاع بابا، كل مره يقول حاجه مثلا ما فيش سمع كلام كمثال، او مثلا بابا وماما دول على طول ما بيتفهموش واحنا مش هنعرف نتفاهم طالما هم ايه ما بيتفهموش. يبقى في راي بيتكون عند الطفل طالما هو قاعد يتفرج على الخلاف قدامه. ومن الحاجات الغريبه اللي بنشوفها كمان ان الاب مثلا يكون في مكان في اوضه والام في اوضه تانية، والزعيق واصل من بين الاوض والسريخ، وروح قول لامك انها كذا، وروح قول لابوك ان هو كذا، وانا مش سامع الكلام وسايبه لك البيت. وتلاقي الاطفال قاعدين كان هم اللي بيوصلوا الكلام بس من طرف الى اخر، ما هو الكلام كان قدامهم، فهما ازاي مش هيوصلوا الكلام اذا كانوا عمالين يسمعوا الكلام وابو وامه قاعدين في اماكن متفرقه بيعلوا صوتهم بس عشان يسمعوا بعض ويسمعوا كمان الاطفال والجيران كمان. فمساله الخلاف انا ممكن احتوي هذا الخلاف في الاوضه حتى لو ما وصلتش الى حل نهائي في الخلاف، لكن مش لازم اخرج بره الاوضه. انا مش هستفيد حاجه لما اولادي يتفرجوا عليا وانا بختلف مع مراتي، انا هم مش هستفيدوا حاجه ولا هستفيد حاجه، ده بالعكس هم هيتاثر عليهم بشكل سلبي. وبعد كده ممكن حتى الطفل لما يخرج مثلا يقول والله ده بابا وماما عمالين بيتخانقوا على طول، بابا وماما بيضربوا بعض في البيت، ينقل صوره خاطئه عن البيت حتى لو هي صوره حقيقيه، ولكن مش مطلوب ان انا انقلها لاطفال لاماكن تانية. خصوصا الاطفال ساعات كتير ما بتفرقش بين الكلام المطلوب يقال والمطلوب ان هو ايه ما يتقالش. فمساله لما يكون مختلف مع زوجي او مع مراتي انا بختلف في اثناء اوضه النوم، لو اتسمع بقى الصوت ده هنقول هنتصرف ازاي، لكن انا لازم اكون حريص ان انا ما اخرجش بره اوضه النوم ساعه الاختلاف. ولو خرجت بره الاوضه ساعه الاختلاف انا ما بيظهرش عليا اثار المترتبه على الاختلاف بيني وبين شريك الحياه. لذلك الحل الاول هو ان الخلاف هيكون بيننا وبين بعض ما يسمعوش الابناء. الامر الثاني ان في حاله هم سمعوا والله بالمشكله هنعمل ايه؟ ده اللي هقوله بعد الاتصال. اخ سراج حضرتك، ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم
ابو محمد. ايوه اتفضل يا فندم. عايز اطلع.
السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا انا بشكر حضرتك على البرنامج ده.
يا اهلا وسهلا بك، الله يخليك، شكرا. اتفضل بالسؤال.
ربنا انا ماليش سؤال، انا ليا رجاء.
اتفضل يا فندم.
بعد اذن حضرتك انا عاوز ان البرنامج دوت وبرنامج فن التربيه يتعاد يوميا.
طيب ما فيش مشكله، انا طبعا حنقل طلبك لاداره القناه، وده يعني شكر خاص مني لحضرتك، وانا عارف اهميه البرامج التربويه عند الناس كلها. متشكر جدا لمداخلتك يا ابو محمد. اخد صوت ثاني. ايوه الاستاذ محمد. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا دكتور محمد؟
اهلا وسهلا بحضرتك.
ازي حضرتك؟
الحمد لله تمام بخير.
انا دكتور محمد عايز اتكلم عن موضوع الطفل العنيد، نعمل معاه ايه؟ ما بيسمعش الكلام.
كم سنه يا فندم؟
حضرتك يعني يجي مش عارف والله يجي 10 سنين كده يعني.
هو ابن حضرتك؟
لا حضرتك ولاد اختي.
ولاد اخت حضرتك؟ طب هو الطفل واحد؟
حضرتك طفل. طب هو ولد يعني على طول عنيد وما بيسمعش كلام امه ومدلعينه كده يعني.
ومدلعينه. طيب مدلعينه ليه؟
وكل الطلبات بتاعته يعني ليها راي يعني بيدوا له كل حاجه عايزها، وده يمكن غلط كبير يعني.
طب ما هو ده اصل المشكله بتاعت العند يعني. هو طيب
مظبوط.
طب هم اتصرفوا ازاي مع العند ده؟
ما بيتصرفوش حضرتك يعني، ما فيش ضرب بيحصل، وما فيش تعامل كده كويس، التربيه الصحيحه ما فيش خالص، مش لاقيين ده خالص.
طيب هم بيشتكوا ولا لا؟
من العند بتاعه ما بيسمعش الكلام.
إيه هم بيشتكوا من عنده صح؟
يعني هما بيشتكوا ما بقاش بيسمع الكلام حضرتك،
وما بيتصرفوش كمان ساعه الشكوى كمان يعني. هما بيشتكوا ما بيتصرفوش معاه؟
لا 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 ما فيش. لا هو ممكن يكون في تصرف مثلا في بعض الاحيان، لكن ما بيجيبش نتيجه معاه.
تمام يعني. طيب هو ملوش اخوات؟
ما بيجيبش معاه نتيجه، نكلمه بالذوق ما فيش نتيجه برضه.
طيب هو عنيف او بيقول الفاظ مش كويسه؟
هو عصبي جدا جدا جدا.
بس
يا دكتور عايزين بس حل المشكله ديت.
طب عامل ايه في المدرسه؟
كويس، مستوى كويس في المدرسة.
لا يعني عامل ايه مع زمايله؟ بيضربهم، بيتخانق، بيتعصب؟
لا لا مش عارف والله. لا هو يمكن يعني ايه بيبقى خجول شويه في المدرسه، لكن في البيت ما شاء الله قله الادب بتاعته كتيره جدا وكبيره.
طيب هرد عليك يا استاذ محمد، انت خال الولد صح؟ طيب هرد على حضرتك. ايوه السلام عليكم. مسامح.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا دكتور انا عندي مشكله يعني بالنسبه لي انا كبيره شويه.
اتفضلي. فين
هو؟ انا دلوقتي كنت متزوجه الاول براجل وانجبت منه ولد. الولد دلوقتي عنده دخل 12 سنه، حسن انفصال وهو عنده سنتين. فتزوجت تاني بعد مثلا الولد ما كان عنده حوالي 9 سنين او 8 سنين. ماشي. فيعني قعدت حوالي 7 سنين ما تزوجتش، وبعدين تزوجت بعدها. فدلوقتي ابني كان عايش مع والدتي، وبعدين والدتي توفت بعد ما انا ما تزوجت بحوالي سنه ونص. فجي عاش معايا معايا انا وزوجي. فانا انجبت من زوجي من زوجي الحالي ولد. كويس. فابني دلوقتي انا مش عارفه اتعامل معاه خالص. يعني
انا ابني فيهم الاولاني
الكبير اللي هو الاولاني.
تمام.
مفيش طبعا. الاول كان شاطر جدا، متفوق قوي 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 قوي، وكان الناس كلها بتقول عليه كويس. دلوقتي السنه دي جاب ملحق في سنه سادسه. يعني طبعا دي عمرها ما حصلت خالص. طبعا انا بوديه مدرسه كويسه جدا وانا اللي بصرف عليه ولغات وحاجه كده كويسه. لكن ابتدى هو شقي جدا، ابتدى يعلم الصغير الشقاوه. جوزي بيعامله كويس، جوزي الحالي بيعامله كويس جدا جدا جدا. لما بيغلط احيانا بيفوت له، احيانا بيعاقبه وبياخده وبيفسحه وبيجيب له اللي هو عايزه، كتب بيوديه مكتبه اي حاجه يعني هو معاه كويس جدا حقيقي وبيراعي ربنا فيه.
الولد عامل ايه مع جوزك؟
الولد مع جوزي يعني مش قوي. يعني لما يكون معاه كويس مثلا بيعامله بيهرج معاه كده يبقى حلو جدا. مش ما يعني غير كده بيبقى مش طايقه بقى. وانا عارف انت ايه اللي خلاكي تتجوزيه ده، انت ليه عملتي كده؟ انت الاول كنت بتديني، انا لوحدي دلوقتي واخويا دوا، ايه ده؟ انا مش عايزه يبقى لي اخوات. وطبعا بابا التاني اتجوز وخلف وعايش حياته ومالوش دعوه بيه خالص خالص خالص. يعني ولا بيسال ولا بيهتم الا لو ابني هو اللي بيسال على ابوه. يعني ابني هو اللي بيتصل بيه ويقول له عامل ايه يا بابا ومش عارف ايه. وبعدين ما بيستحملش كلمه يقولها على باباه. يعني لو قلنا كلمة على بابا ما يستحملهاش. يعني اقول له خلاص طب ماشي، لو انت مش عايز طب خلاص روح عيش عند باباك. يعني انت مش عايزاني. لما يتضايق بقى يقول لي يعني انت اللي مش عايزاني، يعني انت خلاص. يعني عارف اللي هو ايه، بيضرب ويلاقي كده اللي هو يعني خلاص انا بحب بابا لكن ما يقدرش يروح يعيش عنده. وفي نفس الوقت ما بيسمعش الكلام انا، وبيتعبني وبيتعب جوزي وبيتعب ابني، وبيعمل انطباع مع يعني بيعلم ابني شقاوه. وجوزي طبعا احيانا بيتضايق، يعني هو مش دايما بس احيانا طبعا ايه بيصعب عليه من التصرفات بتاعت الولد.
يعني انت بعد ما اتجوزت المره الثانيه هو قعد سنه ونص عند جدته؟
كان قاعد مع والدتي لحد ما توفت. هو من الاول خالص احنا بعد ما انفصلنا قاعدين مع والدتي. يعني
معاكي؟
يعني انا من بعد ما انفصلت انا قاعده مع والدتي. يعني يعني هي والدتي اللي مربياه.
انا فاهم، بس هو قاعد معاكي انت ووالدتك، انما بعد ما اتجوزتي تاني هو قاعد مع والدتك.
بعد ما رحت بقى لجوزي وهو كان قاعد برضو الفتره السنه ونص دي مع والدتي.
تمام.
فانا ما هنش عليا ان انا اوديه لبابا عشان برضو ما يتبهدلش.
طب ليه ما قعدش معاكي في فتره اول جوازك؟
ما هو لسه بقى كنت انا في اول جوازي وكده، وهو كان في مدرسته ومدرسته الباص بيجي له برده عند البيت بتاع والدتي.
طيب
وهو كان قريب مني مش بعيد، يعني المسافه بيننا ما هياش بعيده يعني. وكان طيب بيجي لي برده خميس وجمعه وانا بروح له. فيعني انا ما كنتش قاطعه معاه لا، يعني انا على طول انا يعني انا بالعكس اولادي دول هم محور حياتي. يعني هم يعني لو انا مثلا يفضل ان انا جوزي ولا اولادي، لا انا اولادي.
طيب.
فانا بحبهم. بس هو الولد اللي بتعبني لدرجه ان انا وديته برضو عند دكتور من القنوات الفضائيه، فقال لي عنده فرط حركه وبعدين اداني علاجات ليه حتى. فقالوا لي العلاجات دي صعبه عليه قوي، يعني هتنيمه وهتتعبه. فانا ما رضيتش ان انا اديها له. فانا مش عايزه ليه علاج دوائي، انا عايزه ليه علاج يعني سلوكي، ان انا اقول له اعمل ايه. وبعدين دخل في مرحله مع ولد سمعت منه قصه غريبه، وان الولد ده كان
طيب
بيقول له على حاجات.
عشان بس نختصر في السؤال اكتر، هو حاجه بس اخر حاجه، راح للدكتور امتى وخد ادويه او اتكتب له على ادويه من امتى؟
راح للدكتور من حوالي 5-6 شهور، بس انا ما اديتوش ادويه.
طيب هرد على حضرتك. حاضر. ايوه السلام عليكم استاذ احمد.
الو السلام عليكم.
عايز اطلع؟
ازيك يا عم الشيخ محمد؟
الحمد لله تمام بخير.
عامل ايه حضرتك؟
بخير الحمد لله.
لو سمحت يا دكتور، عندنا طفله عندها سنه ونص سنه وشهر. ف يعني بقى لها لا بتمشي ولا بتحب ولا حتى بيتكلم
ولا كلمه؟ ما بتتكلمش ولا كلمه؟
ولا يتكلم خالص نهائي.
طب بتقعد؟
لا ما بتتكلمش خالص. بتقعد
قعدت على سنك كام؟
لا بعد يعني بعد حوالي 8 شهور.
قعدها 8 شهور.
اه.
طيب تعرف سندت راسها على سن كام؟ سندت راسها لوحدها بسن كام؟
عامل ايه حضرتك؟
سندت راسها لوحدها على سن كام؟ طيب انا ارد. ايوه محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور.
اتفضل. اتفضل محمد من السعوديه. اهلا وسهلا بيك. اتفضل يا فندم.
الو.
ايوه يا فندم اتفضل.
ايوه حضرتك. انا عندي طفلين. الكبير عنده 8 سنين والصغير عنده 6 سنين. الطفل الكبير شخصيته مختلفه تماما عن الصغير. ان هو ما بيحبش يقعد مع حد. ما بيحبش يتكلم. كلام قليل جدا. انطوائي ونرفوز يعني وبيحب كل طلباته تكون مجابه ويبكي كتير. الصغير بقى يعني شقي بيحب الحركه ولابس في الكلام فيعني الاثنين مختلفين والاثنين بيعملوا لي مشاكل.
الاثنين بيعملوا مشاكل.
يعني كل واحد شخصيه مختلفه وما حتى ما بيتفقوش مع بعض.
طيب المشكله اللي جايه من الكبير ان هو انطوائي وعصبي.
انطوائي وفي نفس الوقت احيانا بيبقى هادي جدا وساكت لدرجه انه مش عايز يتكلم واحيانا ثانيه بيبقى عصبي عشان ما بنلبلوش طلباته.
تمام تمام. طب لو اخره العصبيه بيعمل ايه؟
نعم
اخر العصبيه بيعمل ايه؟
ممكن يهدد ان هو مثلا هموت نفسي.
وبيعمل حاجه؟
نعم
هو بيعمل حاجه ولا بيتكلم بس كده؟
لا يعني ممكن يمسك حاجه يلفها على رقبته ممكن احيانا يمسك الكبريت. بس ما بيعملش حاجه يعني بس هو بيهدد باستمرار.
تمام.
وكثير البكاء يعني بيبكي كتير جدا يعني دايما ان طلب وما تنفسش يعيط يعيط هستيري.
كويس. متعلق بحضرتك قوي؟
لا بالعكس ده هو مش يعني مش مرتبط بيا انا مرتبط بباباه.
مرتبط بباباه جدا.
حتى دايما يقول لي انا مش عايزك انت يا ماما عشان انا بضربه وبعاقبه كتير عن باباه.
تمام.
يعني انا دايما باستمرار عشان معاه طول الوقت كل ما بيعمل غلط بعنفه.
طب وباباه بيعمل ايه امال؟
نعم.
وباباه بيعمل ايه؟
بيلبله كل طلباته.
بيلبي كل طلباته. طيب.
ايوه.
طيب هو في المدرسه انطوائي برضه ملوش اصحاب؟
ايوه. حتى اما بنخرج مثلا زيارات او كده بيبقى عايز يقعد لوحده، مش عايز يقوم يلعب، يقول تعبان، مش قادر.
طب بابا بيوجهه توجيهات معينه بيضغط عليه في مساله ان هو يبقى اجتماعي اكتر ولا ملوش دعوه؟
بصراحه بابا مش عايزه يعني بابا بيقول سيبيه يعني هو لانه صغير بكره هيتعلم. انا اللي بضغط عليه.
طيب، بالنسبه بقى للولد الثاني الشقي، عامل برضه مشاكل بسبب شقاوته؟
شيء جدا يعني عندي اخت الصغيره يعني بضربها بعنف بضرب اي حد يعني عايز يتكلم في كل حاجه ويعرف كل حاجه يعني بيسالنا اسئله غريبه جدا.
تمام تمام. طيب هرد على حضرتك. حاضر حاضر. السلام عليكم مشاهد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا دكتور.
وياكم.
لو سمحت انا عندي بنتين شهد 5 سنين ونص وجنه 3 سنين. هي مشكلتي الاكبر مع جنة اللي هي 3 سنين في عندها عنيدة جدا. كل ما اقولها على حاجة ما بتقوليش حاضر لازم تقول لا ما تعملش الحاجة غير بمزاجها. وانا طبعا مش عايزة اضغط عليها لان شهد الاكبر منها ضغطت عليها في صغرها طبعا كانت اول طفلة ليا فده خلاها شخصيتها ضعيفة يعني شهد شخصيتها ضعيفة واختها بالعكس على عكسها خالص. فانا كنت عايزة يعني اسال حضرتك ايه المفروض اعمله. هو انا الحمد لله بحفظهم القران بس انا عايزه حضرتك تقولي على الحاجه اللي تخليهم حابين القران او اعمل حاجه بحيث ان اعلي قدرات ذكائهم اخليهم هم ما شاء الله عليهم يعني وبحاول احفزهم والحمد لله ما فيش الضرب والكلام ده كله بس طبعا العصبيه انت عارف الام لازم يعني دي عايزه ابطلها بس مش عارفه لان بيخرجوني عن شعوري خالص يعني. بس انا عايزه حضرتك تقول لي على الالعاب اللي ممكن تنمي قدراتهم احسن طريقه لتحببهم في العلم وفي القران ومذاكرتهم بعد كده خصوصا ان شاء الله مثلا هتدخل المدرسه عايزه حاجه تخليها تحب المذاكره ما اسمعش زي ما بسمع كده العيال بيكرهوا المذاكره والكلام ده كله.
طيب حاضر. انت بس سؤالك ازاي احنا ننمي قدراتهم او نحببهم انما سؤالك مش عن العند بتاع البنت اللي عندها 3 سنين جنه دي؟
لا هي طبعا عايزه اشوف حاجه اللي عندها دي يعني طبعا مغلبانه خالص.
ما بتشتكيش انت من الكبيره شهد؟
لا هي شهد يعني الشكوى في ان شخصيتها ضعيفه بس بتسمع الكلام اكتر يعني وما شاء الله عليها متعه احسن.
طيب
لكن جنة ما بتسمعش الكلام خالص.
تمام هرد على حضرتك. حاضر حاضر. طيب هرجع طبعا للاسئله كلها في اخر حلقه اجاوب كل الاسئله بالتفصيل بشكل فردي على سؤال سؤال. انما هرجع الاول لمساله الخلافات بين الزوجين والمفروض هم يعملوا في ساعه الخلاف. واحنا اتكلمنا في مساله الخلاف ان لازم الخلاف يكون محدود في الاوضه بس, في اوضه الزوج والزوجه, ما يبقاش قدام الاولاد. لكن اذا حصل الامر الثاني, لو حصل ان الاولاد سمعوا مثلا صوت عالي او عرفوا بشكل او باخر ان الاب والام متخانقين, هنعمل ايه بقى ساعتها؟ الاول لازم انا افهم الاطفال ان الخلاف ده شيء طبيعي, ده دي في طبيعه البشر ان الخلاف لازم انا هختلف مع الاخر. لكن انا هختلف ازاي؟ هختلف ان انا هتخانق, هختلف ان هضرب, هختلف ان انا هشتم؟ لا مش ده, لان الطفل العادي ان هو بيختلف مع اخواته او بيختلف مع اصحابه في المدرسه. طب هو بيعمل ايه على طول؟ يروحوا ضاربين بعض او بيقعدوا يشتموا في بعض او يشدوا حاجه بعض؟ الاطفال انا بفهمه ان الاختلاف زي ما هو في الاطفال كمان موجود في الكبار, وخصوصا حتى الاب والام. هعمل ايه بقى ساعه الاختلاف؟ الاختلاف ده بفهمه لطفلي. يعني الاختلاف بقعد اتفاهم في الاختلاف, والله احنا مختلفين, مش لازم اقول للطفل ايه الحاجه, ولكن بضرب مثل مختلفين عشان ده صح ولا غلط. فالولد بيبتدي يفهم ان انا اي حاجه مختلف فيها لازم اقعد اقيسها بقوانين الصح والغلط اللي هي قوانين الدين والاخلاق والقيم والى اخره. فلما الاب والام بيختلفوا الاولاد خدوا خبر بالاختلاف, لازم انا افهم ان الاختلاف دي اولا طبيعه بشريه, اثنين ان الجو الاساسي هو جو الحب والموده حتى لو اعتلاه بعض الخلافات الزوجيه. انما جو البيت هو اساسا هو حب وموده, واحنا كنا ياما بنحب بعض وما زلنا بنحب بعض. ولكن انا مفيش مشكله ان انا اتخانق مع مامتك او اتخانق مع باباك, مفيش مشكله, لكن انا برضو بحبها على الرغم ان احنا متخانقين. وده لازم الكلام ده لازم يتقال مهم قوي, ان انا بحب مامتك على الرغم ان احنا متخانقين, او بحب باباك على الرغم ان احنا متخانقين, وان مامتك دي ست كويسه وان هي بتراعيك وانا في الشغل, وان باباك ده راجل كويس وبيصرف على البيت ومهتم بيك وبيتابع شغلك بيتابع مذاكرتك. لازم الطفل يكون فاهم ان انا في على الرغم ان انا مختلف مع شريك الحياه, لكن انا برضو مدي له حقه الكامل, ان انا مش مثلا بنتقص من حقه, ان انا بقعد اتكلم من وراه بكلام مثلا مش مطلوب, او ان انا اخبط في شريك الحياه ده. لا, يبقى الولد فاهم ان احنا صحيح احنا بنحب بعض, ايه المشكله ان احنا نختلف؟ ما فيش مشكله طالما ما زال جو الحب والموده هو القائم. انما كل واحد بيقول للولد ده شوف بقى امك بتعمل ايه وشوف ابوك بيعمل ايه وروح قول لها ان كذا وكذا وكذا وروح قول لها ان انا سايب البيت وماشي, ده الكلام ده كله ده مش صحيح. انا لازم اكون عارف ان انا ساعه الخلاف مش عايز الخلاف ده ياثر على نفسيه الولد, مش عايز ياثر على تربيتي لاولادي. عشان كده لما اقول له ان احنا اختلفنا, هو عارف ان احنا اختلفنا, سواء كان سمع صوت عالي شافنا واحنا متخانق قدام بعض وده زي ما قلنا انه مش صحيح, لكن حصل خلاص, بفهم ان الخلاف ده شيء طبيعي في كل النفوس حتى بين الاب والام. لكن مش معنى ان اختلفت ان انا بكره امك او مش ان انا بكره ابوك, لا, احنا بنحب بعض, لكن ايه المشكله احنا نختلف؟ زي ما انت بتحب اخوك بتحب اختك بتحبني حتى, وبنختلف مع بعض, بنختلف لما انا اقول لك اعمل كذا وانت بتقول لي لا. صحيح ان الاختلاف على درجه مختلفه, بس الولد فاهم ان في اختلافات بين البشر. ايه اللي هنعمله؟ احنا بنحب بعض ولكن هنختلف. نختلف, طب هنتفاهم امتى بقى او هنتراضى امتى؟ لما نقعد بقى ونشوف والله احنا عملنا صح عملنا غلط, كل واحد يقول انا صح وغلط بيننا وبين بعض, والولد بيبقى فاهم. انت تقعد مع اخوك مثلا لما تتخانق مع اخوك تقعد معاه تقول له انا مثلا اللعبه دي بتاعتي انت خدتها مني, قول لي لو سمحت انا هديها لك. اول الولد يبقى فاهم هو لما بيختلف مع اخوه هو كمان بيعمل ازاي, مش لما يختلفوا لا ما تضربوش بعض, وبنلاقي العيله مالها بتضرب في بعض حتى ما يعرفوش يتفاهموا ان احنا نطلب الحاجه ناخدها وبعد كده نحافظ عليها وما نكسرهاش. هو فاهم ان انا بحب اخويا, ممكن اتخانق معاه بس انا فاهم ان انا لازم احب اخويا حتى ساعه الاختلاف. دي نقطه جوهريه لازم اعلمها للطفل, لان الطفل بشكل او باخر ممكن يعرف ان ابوه او امه اختلفوا بينهم وبعض, فلازم افهمه ان احنا في جو الاختلاف لازم هو جو الحب والموده هو القائم في البيت حتى لو احنا مختلفين بيننا وبين بعض. النقطه الثالثه المهمه في مساله الاختلاف الزوجين, هنعمل ايه؟ ان احنا نحاول على قد ما نقدر احنا ما نطولش فتره الخلاف, انما كل واحد واخد جنب وكل واحد منطوي وكل واحد مش عايز يجي على نفسه يقول ان هو غلطان, هي دي المشكله بتطول الخلاف دايما. لما بنبص لمشاكل طول الخلاف بنلاقي ان هي ان كل واحد زي ما بيتقال ركب دماغه, كل واحد اتمسك برايه, كل واحد شايف نفسه صح بس, وكل واحد عايز يفرض رايه على الاخر, محدش عايز يجي على نفسه, محدش عايز يقول ان هو غلط. مساله الاعتراف بالخطا, مساله الاعتذار, مساله الاسف, دي ثقافه احنا لازم نتعلمها في المجتمع. لما تلاقي حتى في الشوارع تلاقي الناس اختلفوا ببعض, مفيش حد بيتاسف للتاني, على طول خبطوا في بعض وبدات خناقه وناس اتلمت وخلاص وصلوا على النبي وكل واحد اتفرق, ولكن عمالين بيشتموا بعض على بعد. مساله ان انا غلطان وانا اسف وان انا اعتذر, دي مشكله, دي 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 حاجه احنا عايزين نلاقيها في المجتمع, ثقافه الاعتذار وثقافه الاسف. دي مشكله كبيره, ان انا ازاي اعرف ان انا غلطان, ازاي انا اقول ان انا غلطان. بالمقابل لما حد يتأسف لي ما اقعدش بقى اركب طب ماشي عشان بس تعرف ان انت غلطان عشان تعرف ان انا كنت صح. مش خلاص انا مش بلومك بقى ان انت كنت غلطان ومشيت في الخطأ، لا انا تقبلت الاسف وخلاص واحنا وحقك عليا، وانا كمان لو انا صدر مني اي خطأ انا بتأسف انا كمان. يبقى ده جو المودة والحب اللي عايزين نعلمه الولد، مش لما حتى يجي يعتذر شفت بقى عشان انت ايه ما تبقاش تيجي تقول تاني بقى ان كذا وكذا وكذا، لا ليه خلاص صدر حاجه كده يبقى الواحد جه على نفسه وتاسف اعتذر. صحيح ممكن يكون مكسور في الاسف، ولكن هو دي بتحافظ على كرامه الشخص لما يتاسف. الخطا ان انا استمر في الخطا وما اعترفش بيه واعتذر عنه. حصل بين الصحابه موقفين ان ابو الدرداء ابو ذر الغفاري يعني احد الصحابه قال له ابن السوداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انك امرؤ فيك جاهليه، فذهب الصحابي الذي سب فوضع خده على التراب وقال له طأ بقدمي على التراب وانا ابن السوداء. فده ثقافه الاسف، ازاي هو فهم لما اخطا ان هو لازم يروح يتاسف، وبالعكس ده هو خد اللي انت عايزه مني انا غلطان. دي المساله، انما ان كل واحد بقى ماشي في سكه وان احنا مش هنتقابل في نقطه اتفاق، وان كل واحد راكب دماغه وكل واحد منشف رايه، طيب ماشي شوفني بقى عند ابويا بقى انا اجيب لك ابويا يتفاهم معاك او اجيب لك اخويا يتفاهم معاك او انا هسيب البيت وامشي. دي مساله اللي بتطول دايما ساعه الخلاف، والاطفال بقى ساعتها بيبقوا مشتتين عايزين حد بقى، عايزين الطرف اللي ماشي ده عايزينهم معاهم، عايزين يشوفوا جو الموده والحب ده الموجود اللي بيديهم الامن والامان في البيت، اللي بيحسسهم بان هم لما يحتاجوا لحد هيلاقوه، مش ان هو بقى ابوه بقى مش سابوا البيت وماشي او امه سايبه البيت وماشي. الاولاد بيتمنوا ان ابوهم وامهم يرجعوا لبعض في اقرب وقت، عشان كده احنا محتاجين برضو ان احنا نحاول على قد ما نقدر نضغط على نفسنا نقلل الخلاف، نقلل مده الخلاف، ونحاول نوصل لحل وسط حتى لو ما فيش حد اقر، حل وسط بحيث ان هو يرضي الطرفين. الحل الرابع او التصرف الرابع الصحيح اللي هنعمله في اثناء الخلاف ان انا على قد ما اقدر احاول اخفي اثار الخلاف الموجوده بيني وبين شريك الحياه. يعني مش لازم اطلع متعصب ومتافف وغضبان ومكشر من اوضه النوم على اللي انا بتخانق فيها او ان انا اختلفت فيها، لا ممكن اطلع برضو ان انا احاول ارسم ابتسامه، احاول ان انا احسس الاطفال ان ما فيش حاجه، ان احنا اختلفنا صحيح وصوتنا ممكن يكون مسمع بره، بس انا برضو قاعد في البيت ومش سايبه، وان انا برضو بقعد مع الاولاد زي الاول، بذاكر بهتم بشؤونهم بشوف مذاكرتهم بشوف امورهم. الام برضو بتمارس شغل البيت زي ما هي زي ما كانت في الاول، مش هي بقى خلاص واخده جنبه وان انا مش هطبخ لك ومش هغسل لك ومش هغسل لكم وشوفوا ابوكوا بقى يغسل لكم والمشاكل اللي بنشوفها دي، لا خلاص اختلفنا الخلاف ده بيني وبين زوجي، مش لازم بقى يطلع في صوره بقى افعال واقوال قدام الاولاد بالذات. حاول ان انا ارسم حتى ابتسامه، ارسم جو، حتى لو هو بيقول ده انا همثل، لا الاطفال مش محتاجين ان هو يشوف انا دلوقتي لما اتخانق مش محتاج ان انا اطلع خناقي او زعلي او تكشيري او الوجه العبوس ده، مش محتاج ان انا اطلعه على الاطفال. الاطفال برضو ما لهمش ذنب في مشكله الاختلاف اللي بيني وبين زوجي او بيني وبين مراتي. فانا على قد ما اقدر ان انا البيت مش هيتغير كيانه او مش هيتغير نظامه طالما في اختلاف، في اختلاف في اوضه النوم، خرجنا بره اوضه النوم الجو عادي جدا، قاعدين مع بعض بنذاكر بنلعب بنمارس امور الحياه الطبيعيه، على قد ما بقدر ان انا ما بخليش اثار الخلاف بتسيطر عليا. انا ما بنكرش ان يكون في صحيح زعل من جوه وتاثير الزعل ده على الواحد بيكون واضح، ولكن على قد ما بقدر احاول احجم هذا التاثير على قد ما اقدر لغايه اما احل هذا الخلاف تماما، وبرضه يبان ان انا حليت الخلاف قدام الاطفال. ده مهم جدا، مهم جدا ان الاطفال خلاص هم عارفين ان الخلاف اتسيطر عليه في اوضه النوم، بره اوضه النوم في يعني الجو ماشي عادي، النظام ماشي تمام، البيت ماشي زي ما كان ماشي قبل الخلاف. الاثر او التصرف السادس اللي محتاجين نعمله مع الاطفال ان انا ما اسيبش البيت ساعه الاختلاف ابدا. من اكثر التصرفات الخاطئه في ساعة الاختلاف ان الام او الاب يسيبوا البيت، واتكلمنا فيه في الحلقات السابقة وذكرنا ان الاب والام الطفل بيحتاج الاثنين مش بيحتاج واحد بس، وده معروف للكل. طب انا ليه بحرم اطفال ان انا اكون معاهم؟ ليه بحرم الطفل الام تسيبه او احرمه من ابوه؟ فلازم الاطفال يكون حاسين بالامن والامان في اثناء وجود الاب والام. ان انا اسيب البيت وامشي كمان بيسمع في بيوت اخرى، بيسمع في بيت ابويا، بيسمع في بيت امي، بيسمع في بيت اخواتي ان انا زعلانه وسايبه البيت وماشيه واخده دمها ومش هترجعي له. ابتدي بقى اطراف تانية دخلت في الخلاف وهم ممكن يتصرفوا برضو خطا في هذا الخلاف. اخد سؤال وارجع لحضرتك. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
ام عبد الله ايوه اتفضلي.
ايوه لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي.
عندي طفل دلوقتي عنده 3 سنين. عنده 3 سنين.
ايوه 3 شهور.
هو كان يعني هو من صغره هو نازل شهادة 8 شهور مولود 8 شهور
مولود 8 شهور
ايوه 8 شهور يوم الدكتور يعني ايه هو ضعيف اكله ضعيف اكله ضعيف خالص وبدا لما يتكلم الدكتور يعني ايه يعني بدا يمشي كويس وبياكل كويس وكل حاجه مثلا جه لحد لما اخوه الصغير جه وقت عنده سنه دلوقتي بدا بدون يتقل في الكلام دلوقتي
يعني هو اتكلم بعد السنه
هو اتكلم سنه وشويه وكان بيتكلم كويس خالص بقاله كام شهر دلوقتي كان عنده انيميا وزنا الدكتور السخونيه كانت ماسكه على طول السخونيه عنده بقاله 10 ايام وده الدكتور عمل تحاليل قال ما فيش عنده اي حاجه بس ان انا عندي ضعيفه من كتر ما انا عنده ضعيفه دخلوا الدور يعني يعني
طيب حضرتك بالنسبه لضعف الطفل ده حضرتك محتاجه تراجع فيه دكتور اطفال لكن لو في مشكله سلوكيه او عقليه انا ممكن اساعدك فيها
هو الكلام دلوقتي يا دكتور يعني ايه هو بدا دلوقتي بقاله كام شهر وقتي بدا لسانه يسال في الكلام
بدا ايه؟
ايوه لسانه بدا يسال في الكلام قوي
لسانه بدا يسال في الكلام لسانه بيتقل يعني
في الاداء ولا المشكله اسمي معاه ايه؟
معلش لسانه بيتقل في الكلام في بعض الحروف ولا في الكلمات كلها؟
لا في الكلمات كلها
يعني مثلا دلوقتي بيشاور مثلا لما يطلب حاجه يشاور عليها؟
هو بينطق وكل حاجه بس ايه انا اجي انطق اسمي وقت حد صاحب بختار وساعتها ما عرفتش انطقها بقوم معيط
طيب هو وعيه مش متاثر يعني هو كويس واعي مش
أيوة واعي
تمام
واعي كل حاجه
تمام
وزيد يضرب اخواته يشتم يعمل حاجات
طب هو مشي؟ بيمشي؟
ايوه بيمشي كويس
مشي على سن كام؟
ماشي على سن سنه ونص كده
طيب انت سؤالك ليا يعني ان هو لسانه تقيل بس
هو ده سؤالي ان هي بدا لسانه يسال في الكلام واكله برضه بطيء
وايه اللي بطيء؟
اكله ضعيفه قوي
طيب هرد على حضرتك حاضر طيب ارجع تاني لمساله ان انا الخلاف بين الزوجين وازاي انا بتصرف تصرف المفروض ان انا اتصرف التصرفات المطلوبه في اثناء الخلاف وكنا اتكلمنا في مساله ترك البيت وان ده من الاخطاء الكبيره بتحصل الخلافات الزوجيه على مستويات كبيره في خلاف يعني ضعيف وبيتلم على حدود معقوله وفي خلاف بعد كده بيبقى اقوى وفي خلاف بعد كده اللي هو مساله ان خلاص ان احنا يعني ما وصلنا المساله مش شايفين ان الحياه مش هتكمل واحنا لازم نجيب حكم من هنا وحكم من هنا عشان يحكموا بين الاثنين دي مساله تانية مختلفه عن اللي احنا بنتكلم فيه لكن انا كنت بقول ان من مشاكل ترك البيت ان الخلافات الزوجيه بتسمع في بيوت اخرى وتلاقي الام مثلا سابت البيت ومشيت وبعد كده امها وابوها اتدخلوا في المشكله وبقت المشكله اكبر والاب دلوقتي عايز لازم يروح البيت الاهل عشان يجيبها من عندهم ويلاقي الاب والام امها بتتخانق معاه او ابوها بيتخانق معاه والاهل كمان عمالين بيتدخلوا عشان يتخانقوا معاه فتلاقي المشكله بتسمعوا كل شويه بقى يقولوا ايه ده البنت كل شويه ايه جايه لنا جايبه شنطه هدومها وجايه وده بيسمع بقى في الجيران وبيسمع ليه في البيوت اللي حواليه اخد صوت برده ارجع لحضرتك ايوه السلام عليكم
السلام عليكم
ايوه مدام ماجده اهلا وسهلا بحضرتك
جزاك الله خير يا دكتور على البرنامج الجميل الرائع ده
ربنا يخليك واياكم
لو سمحت انا دلوقتي بنتي اتولدت 8 شهور برده فطبعا مش عارفه فكره ان الطفل بيتولد بدري دي فعلا بتخليه عصبي وكده ان هي كل اللي يشوفها يقول هي عصبيه جدا وبتصرخ جامد بطريقه غريبه يعني اللي يشوفها عندها 4 شهور ونص ويشوفها يحس ان عندها سنتين من كتر صوتها العالي وصرخها القوي وبعدين اخر حاجه ان هي وقعت مني وهي نايمه فاتخضت جامد فمن ساعه من حوالي اسبوعين فمن ساعه ما وقعت كل يوم وهي نايمه تفضل ترفع ايديها ورجليها بطريقه غريبه قوي زي ما يكون خايفه تقع او مخضوضه وما بتبطلش الخايفه دي غير لما تصحى يعني بتعملها فتره طويله قوي لحد ما تروح في النوم وبرده لو هي نايمه مش نعسانه قوي برده بتقعد تعملها كتير جدا يعني بمعدل كل 10 دقائق كل 5 دقائق ترفع رجليها لفوق وترزعها على السرير وترفع ايديها برده كانها مخضوضه خايفه تقع فانا مش عارفه انا طبعا فكرت اروح لدكتور اطفال عشان الموضوع ده بس حاسه ان هو الموضوع يعني سلوكي شويه اكتر من ما هو يعني عضوي ان هي الخضه اللي اتخضتها لما وقعت وهي نايمه هي المقصره فايه راي حضرتك انا مش عارفه اعمل ايه
هي حضرتك بتقولي كنت انها وقعت من على السرير وهي نايمه صح؟ طيب هي وقعت على دماغها ولا وقعت على جسمها عادي؟
لا وقعت على دماغها بس من الجنب والحمد لله طبعا انا يعني كنت عارفه ان الطفل لو ما رجعش او ما تخنش او سلوكه ما اتغيرش ال 24 ساعه اللي بعد الوقعه يبقى خلاص مفيش حاجه بس هي دي الحته اللي فرقت بقى ان هي لما بدات تنام بدات ترفع ايديها وترزعها ورجليها وترزعها على السرير كانها بتقع او كانها خايفه تقع
تمام
فانا مش عارفه ايه الحل ليها حل
هي بتعيط كتير دلوقتي لما تيجي تخش تنام
لا انا خالص لا هو سلوكها ما اتغيرش في حته هي بس بتعيط عشان بتسنن شويه وكده بس لكن حته ان هي مرتبط بالنوم لا هي وهي نعسانه بتقعد ترفع ايديها وتنزل وساعات تروح ترخى في وسط النوم كده وترجع تنام تاني فبابا يقول لي دي بتحلم او كده فانا مش عارفه ده ايه حله بقى ولا
طيب
ايه
طيب انا هجاوب على حضرتك هو طبعا هو احتمالات كثيره في الموضوع لكن هجاوب على حضرتك بالتفصيل
ماشي ماشي
يا دكتور طيب انا هبدا اجاوب على اسئله المشاهدين لان فيها تفصيلات كتيره وكتير من الاسئله بتكون متكرره او فيها حاجات متكرره فبعض المتصلين او السائلين لازم ياخدوا بالهم من اجابات الاسئله الاخرى لان في مواضيع بتبقى مشتركه بين الاثنين بين السؤالين يعني كان الاستاذ محمد كان بيتكلم على طفل عنيد هو يبقى خاله وهو الولد عنده 10 سنين وهو عصبي ومدلل فبنقول ان الطفل المدلل من حقه ان هو يعمل اللي هو عاوزه طالما هو ما بيتعاقبش وان هو كل حاجه بيعوزها بياخدها الطفل لو هو كل حاجه بيعوزها بياخدها خلاص يعمل اللي هو عاوزه عايز بقى يضرب ما هو بياخد برضه اللي هو عاوزه عاوز يتخانق عايز ما يسمعش الكلام عايز ما يذاكرش عايز خلاص مش مشكله طالما هو بياخد كل اللي عاوزه ايه اللي هيخليه يرتدع ان هو يتعاقب على الخطا ويجازى على الصح انا بشبه ده يعني ده المثال ده بضربه كتير وده اول ما اضربه في الحلقات ان نظام التربيه لو احنا افترضنا ان هو نظام زي نظام مثلا مرور كمثال النظام المرور انا في نظام في قوانين معينه وفي ناس بتراقب على القانون طالما الرقابه على القانون موجوده هتلاقي الناس منتظمه الواحد رابط حزامه ماشي في السرعه المتقرره ما بيعملش ما بيخشش في الدخلات الخطا طالما في ناس بتراقب على القانون انما لو في المراقبه قلت والرادع قال اللي هو المخالفات الرادع قال خلاص تلاقي الناس بقى اللي بيكسر اشاره يكسر واللي ما بيربطش الحزام واللي بيكسر الرادار واللي بيخش دخله غلط وتلاقي زي ما بنشوف مثلا في شوارع القاهره كمثال اللي طالما لما تلاقي بقى على طول في حمله امنيه طلع خلاص كل الناس بقى واخده بالها وده العربيه دي تفتح العربيه الثانيه عشان تقول لها والله خلي بالك ده في لجنه قدام وفي كمين قدام يبقى الناس كلها هي ماشيه صح كده هو لان عارف ان هو لو ماشي خطا على طول هيتمسك وهيتحرر قدامه مخالفه ده على طول حتى الناس في اثناء الطريق بينبهوا بعض على الناس اللي بتراقب او الشرطه لما تكون هتمسك الناس المخالفه للقانون كذلك نظام التربيه الطفل بيبقى فاهم هو والله هيجازى على الخطا على طول بيبقى واخد باله عمال بقى بنعوده بياخد وقت شويه لان انا ما بعملوش المخالفات فوريه ساعات ان انا ساعات الاول بديله فرصه واثنين وثلاثه تنبيه الاول بعد كده اروح ايه ابتدي اجازي لو هو بقى الولد فاهم زي في المرور لو هو فاهم ان كل مره يعدي الخطا او يعمل خطا هيتجازى او هيتعاقب هيبتدي بقى يقف عن الخطا ده انما لو هو فاهم ان والله مره بيعدي بقى فبتعدي منه او مثلا مره يتمسك و10 لا او مره يتعاقب وخمسه لا هيبتدي بقى هو بقى يمشي النظام اللي هو عاوزه عشان كده دايما من الاسئله اللي دايما بنشوفها متكرره للناس اللي بتقائمه على قانون المرور ليه السواق المصري او الناس المصريين لما بيروحوا الدول تانية بينتظموا في المرور وسلوكهم بيبقى منتظم جدا وهو في الاشاره ويحترم الاشاره لان الرقابه على الناس دي بتكون مثلا منتظمه ما بتكونش مثلا بفوت مره ومشي مره هو ده نفس الكلام في قانون التربيه فوت مره ومشي مره يبقى ده انا مش عامل نظام انا عامل بقى ايه ساعات كده وساعات كده على حسب مزاجي على حسب بقى مراقبتي على حسب انا بتابع الطفل ازاي انما لو انا بقى عامل نظام واضح وصريح ان والله الطفل تعدى حدوده خلاص اتعاقب ما تعداش حدوده هو ماشي مكمل اللي هو عاوزه بياخده خلاص يبقى ده الطفل بيفهم عمال بقى ما فاهم الطفل النظام ده بقى بياخد مني شويه وقت مش لازم وقت كتير لكن بيبدا باخده من صغر وممكن امشيه زي ما انا عاوز امشي كده او كده لكن المساله انا بقى بخلي الطفل او بحاسبه ازاي هو ده المشكله المشكله انا بفوت امتى برضو لازم اخد بالي انا لما افوت انا بفوت بمزاجي وبفوت علشان في مقابل اخر انا هحتاج الطفل فيه مثلا انا فوتت له حاجه مثلا معينه هو كان عاوزها فبس بالمقابل انا هاخد منه حاجه ثانيه هو عاوزها برضو في هو ده اللي لازم اخد بالي منه واحنا طبعا الكلام ده اتكرر في حلقات سابقه وبقوله دلوقتي وهيتكرر برضو في حلقات قادمه ان الطفل ما تولدش عنيد ما تولدش عصبي ما تولدش عنيف احنا اللي بنعلمه ده او احنا اللي بنسمح له ان هو يكون كده او هو بيقلد شخص تاني ولكن نسمح له ان هو يمارس هذا الخطأ فكمل في هذا الاسلوب لما بتسمح له بيكمل لو وقفه يقف لكن انا يقول لك طب احنا بنحاول هي مسألة ان انا ازاي انا بحط النظام واقعد اطبقه بصرامة زي مثلا زي ما قلنا زي قانون المرور في دول مثلا اللي ما حدش بيعرف يكسر فيها اشاره الا وعلى طول يبقى في رادع وبتصور وبتمسك. في ناس عارفه خلاص هو كسر خلاص هيتجاب هيتجاب, فعشان كده الناس كلها ماشيه بتعرف حتى لو ما فيش رقابه وان الشرطه حتى نايمه. هو ده نفس الكلام في البيت, انا فاهم الطفل, فاهم هو بيعمل ايه, فاهم هو بيعدي حدوده امتى, هو الطفل نفسه فاهم لما بيتعدى حدوده بيتعمل فيه ايه. ودي وده هو النظام اللي احنا محتاجينه في كل البيوت. فبنتكلم في الطفل المدلل ده, طالما هو بياخد اللي هو عاوزه ما بيتعاقبش على الخطا, هيعمل اللي هو عاوزه بدون اي صارم او بدون اي رادع. هو دلوقتي ب10 سنين ما بيذاكرش, بعد كده مش هيذاكر اكتر خصوصا في الاعداديه والثانويه, ومش هيصلي ومش هيسمع الكلام, وهتبقى مشكله اكبر واكبر. لكن اللي انا بستغربه من السائل برضو حته ان الام والاب مازال مكملين في التدليل على الرغم ان الطفل على الرغم ان الطفل عصبي وما بيسمعش الكلام. لازم الام والاب دول ياخدوا موقف واضح اذا كان هم عاوزين يصلحوا من حال الولد ده. ام سماح كانت بتتكلم على ولد عنده 12 سنه وهي طلقت, والولد ابنها من جوزها الاولاني قعد مع والدتها بعد جوازها الثاني, قعد لمده سنه ونص, وبعد كده جابت الولد ده للبيت عندها مع جوزها وخلفت من جوزها الجديد ولد ثاني. والولد ده عامل بقى شويه مشاكل سواء كان في سمعان الكلام الام او في تعاملاته مع الاب او في تعامله مع اخوه اللي هو من الام. فبنقول ان الولد قبل ما بتحصل الامور والاحداث الكبيره اللي بتحصل في العيله دي لازم الولد يكون جاهز لها, او انا بجهزه ليها. زي ما ضربنا مثلا قبل كده, لما الطفل يجي له اخ, قبل ما يجي له اخ لازم اكون مهيئ الطفل. والله انت انا دلوقتي انا حامل, بعد كام شهر هيجي لك اخ, والاخ ده هياخد شويه من وقتي له, هياخد شويه من مجهودي, هياخد شويه من صحتي كمان. انا هقعد معاك نص الوقت, هقعد معاه هو نص الوقت. زي مثلا في الحاله دي انا قبل ما بتجوز بفهم الطفل كويس ان انا هعمل كذا, انا مثلا هقضي شهر عسل لمده كذا, بعد كده هشوف الولد معايا. لازم الولد يرجع لبيت ابوه وامه, ده لازم, او امه بس او ابوه بس, لازم يكون في بيت احد الابوين مش في بيت جدته. ومساله ان انا اقعده في بيت جدته وبعد كده ارجعه تاني, ده بيربي عند الولد حته ان الام ما بتسالش فيا, حتى لو هي بتسال عليا بالتليفون او بتشوفني مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. لا, انا كابن انا محتاج امي دي على طول, حتى لو امي بتشتغل, حتى لو امي مرتبطه بشخص اخر, انا محتاج امي على طول. عموما اللي حصل حصل, لكن الطفل ده محتاج بقى ابني يعني رابط جديد بيني وبينه, رابط صداقه, خصوصا في السن بتاعه سن 12 سنه, ابتدي احببه واعامله كشخص كبير ومسؤول عن تصرفاته. لكن من الخطا برضو اللي ذكرتها السائله مساله ان هي تقارن بين جوزها وابو الولد, ده من الاخطاء اللي ممكن تحصل من الام. او ان هي برضو زي ما قالت ان هي تقول للولد روح عيش عند ابوك طالما مش عاجبك الوضع هنا في البيت يعني, او مش عاجبك امك. ده من الاخطاء الواقعه. هو عارف الولد ان ابوه مثلا مش بيسال عليه او مش بيهتم بيه, فمش بلاش ان انا كاني بعجزه او كاني بعايره بابوه اللي ما بيسالش فيه او ما بيسالش عليه. فانا دلوقتي انت في بيت, واللي انا دلوقتي بحبك وبحترمك, وانت راجل مسؤول دلوقتي كبير, انت مسؤول عن تصرفاتك. الخطا اللي هتعمله هتتعاقب عليه, هتتعاقب بحرمان السن 12 سنه, بيتعاقب بحرمان من الخروج, من المصروف, من مقابله اصحابه. دايما الحاجات اللي بيحبها الاطفال في السن ده ان هو عايز بقى يخرج ويبقى له اصحاب ويبقى له شله ويبقى له فلوس في جيبه ويشتري بيها اللي هو عاوزه. فمن الحاجات اللي بتاثر فيه جدا ان هو ما يخرجش او ما يقابلش اصحابه, وهو مطلوب منه طلبات معينه ان هو يكون كويس مع جوز امه, بكويس مع اخوه, مطلوب ان هو يذاكر, مطلوب ان هو يثبت رجولته ويكون مسؤول بقى بعض المسؤوليات اللي في البيت. هو دلوقتي 12 سنه ممكن مثلا يجيب طلبات البيت, وممكن من سن اصغر من كده كمان, ولكن ممكن كمان يجيب يصلح حاجه في البيت, يشيل حاجه يوديها لمكان تصليح, ممكن يعمل حاجات معينه. هو دي بنعلمه ازاي يشيل مسؤوليه. لما يبتدي يحس ان هو بيتعامل كراجل وده اللي احنا عايزينه, خلاص يبتدي بقى يقول ان تصرفاته هو محاسب عليها, وان ما ينفعش كراجل يستر منه تصرفات زي مثلا ان انا اضرب اخويا الصغير او ان انا اتخانق مع جوز امي. انا بطلعه بقى من القصه دي ان انت لا مش طفل, انت كبير, كبير ومسؤول, وانا هحاسبك على الافعال بتاعتك طالما انت راجل كبير. من الحاجات التانيه كمان ان انا لازم زي ما الاخت كانت بتقول ان جوزها بيعامل الولد كويس, هو كويس ان هو يعامله كويس, احنا عايزينه يعامله نفس معامله باباه, مش كحب وعاطف. طبعا ده مش ممكن هيحصل, لكن في الثواب والعقاب حتى, يعني هو له الصلاحيات الكامله ان هو يعاقب الطفل طالما اخطا. هو صحيح حريص على حب الولد له, هو حريص عليه, ولكن لما يخطا الولد معاه لازم يتعاقب, حتى ان ده جوز امه بس هيعاقبه. زي ما هو في اثناء ما الولد ماشي كويس, جوز الام ده بيحب الولد وبيديله اللي هو عاوزه, تمام، لكن برضو من حق ان الشخص ده هو يعاقبه. والمسألة بقى الطفل التاني والولد اللي هو اخو الولد ده، لازم ابني بيسر مودة وحب الولد الكبير ده، لازم يجيب هدايا ويقعد للطفل ده مثلا هو بيرضع يرضعه او يغير له، او ان هو بيساعده ان هو يلعبه بحاجة يتفرج معاه التلفزيون. هو الاطفال دول لازم نحط حاجات بينهم وبين بعض عشان يحبوا بعض اكتر واكتر، خصوصا ان فرق السن كبير. حاول صور كمان اوجه حضرتك. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. ام هنا اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا دكتور، انا بنتي عندها 5 شهور. هي متعلقه بالتلفزيون جدا، انا بس يعني بشغل التلفزيون قدامها كتير وبسيبها وانا في الشغل في الحضانه، فبعضه بيشغلوا التلفزيون كتير، فهي مرتبطه بالتلفزيون قوي. فبعض اصحابي في الشغل قالوا لي لا ان ده غلط، هي واحد صاحبتي قالت لي ان هي سمعت دكتور في التلفزيون قال الطفل المفروض ما يسمعش التلفزيون قبل 3 سنين. انا مش عارفه ده صح ولا ايه. كمان انا مش عارفه ايه المفروض الحاجات اللي انا نميها لها في الفتره دي، يعني ايه القدرات اللي انا ممكن انميها لها في الفتره دي. في حاجه كمان يا دكتور، هي بيجي لها عشره في ايديها كده، فهم بيقولوا لي ان في السن ده عشان العظم بيتكون وكده، فانا مش عارفه هي مش ليش انه جات. انا بمسكها، انا سالت الدكتور قال لي ادام بتمسكيها وما بتقف فهي مش ليش انه جات. انا ما بمسك ايديها فعلا بتقف. فمش عارفه هل ده فعلا عشان العظم بيمر
عشان كده يعني ايديها ترتعش بالشكل ده مثلا؟
يعني احيانا بتبقى عصبيه شويه، شد اعصابها كده لقيتها بترتعش، او هي بتلعب. لكن بتمسك، لو بديها لعبه تمسكها في ايديها، لو بديها صباعي تمسكه كويس كده يعني.
طب تمام، حاضر حاضر ماشي، هرد على سؤالك. حاضر. كانت الاخت، كان الاستاذ احمد بيسال على طفله عندها سنه وشهر وهي لسه ما وقفتش او ما اتكلمتش وما بتمشيش طبعا، وهي قعدت في سن 8 شهور. انا بنصح الاستاذ احمد ان يعمل حاجه اسمها اختبار ذكاء للطفله دي. الطفله دي يمكن متاخره سنها في نموها العقلي، لازم نعمل اختبار ذكاء. وممكن الاختبار ده بيتعمل في المراحل العمريه الصغيره دي، يعني في سن 6 شهور بيتعمل، في سن السنه بيتعمل، وما بعد ذلك كمان بيتعمل. بيطلع رقم معين لنتيجه الاختبار، وعلى اساس النتيجه دي نقدر نقول والله في تاخر شويه في النمو العقلي ولا مفيش تاخر، ونقدر نقول هنكمل ازاي مع الطفله، سواء كانت هي محتاجه حاجه تنشط مخها او لا. ام محمد من السعوديه كانت بتسال على طفلين، عندها ولد عنده 8 سنين وولد عنده 6 سنين. الكبير انطوائي وعصبي والصغير شقي وعنيف. المساله الانطوائيه بنعالجها في الاطفال بان احنا دايما بنشركهم في لعب جماعيه او في حاجات جماعيه، زي مثلا في حصه الالعاب، او ان انا دايما بزق الولد، بزق المدرس على الولد ان هو لازم يشكل في لعب جماعيه، لازم ان انا ازق المدرسين التانيين ان هو يخليه يشترك مع الاطفال مثلا في ان هو بيجاوب حاجه مثلا في الفصل. الانطوائيين بيخافوا ان هم يجاوبوا قدام الناس وبيخاف الناس تقعد تبص له، لازم ان انا اخليه يجاوب على الاسئله مثلا في الفصل قدام الاطفال التانيين. ولازم اشركه بقى مع المجموعات، مثلا مجموعات الكوره سواء كان بقى في النادي او في مراكز الشباب او غيره، ان هو لازم يختلط باطفال في سنه كتير. ومسائل النوادي عملت ميزه ان هي بيدخلوا اطفال عشان يتعلم رياضه معينه، فدي من الحاجات اللي بتنمي العلاقات الاجتماعيه عند الطفل وازاي ان هو يخرج من الانطوائيه دي. ودي طبعا هتتحسن مع السنين، ولكن سن 8 سنين برده سن كبير، لازم نلحق الطفل وندخله في حاجات جماعيه. وبرضو الدروس الدينيه والمقاله الدينيه اللي بتتعمل في الجوامع دي بتعلم الطفل لكل اصدقاء، وان هو ازاي يبقى عنده علاقات اجتماعيه ويخرج من الانطوائيه اللي هو فيه. لو هو الطفل مش عايز يروح، انا ببتدي اجيب الاطفال التانيين يجوا له في البيت، مثلا بكلم ولاد خاله ولاد عمه جيرانه يجوا يلعبوا معاه جوه البيت. هو بقى من الحاجات اللي عليه ان هو يلعبهم باللعب اللي عنده ويشركهم معاه. ولو هو ما عملش المطلوب منه يبتدي برضو يتعاقب بشكل او باخر. بنبتدي بعقوبات بسيطه، منها ان انا الام والاب بيزعلوا منه وبيبعدوا عنه، فلازم ان انا اضغط على الطفل ان هو لازم ينخرط في مع الاطفال ويبتدي يلعب معاهم بشكل او باخر ويعمل حاجات معينه جماعيه للطفل. ومساله ان انا حموت نفسي دي يعني مساله طبعا يطول شرحها، لكن الطفل لما بيحس ان هو بيهدد نفسه والتهديد ده بيجيب تاثير هيفضل يهدد الاب والام. لازم عقاب صارم على مساله حموت نفسي سواء كان بالكلام او بالفعل. لو الكلمه دي غير مقبوله ابدا كنوع من انواع التهديد على الاب والام، غير مقبوله نهائي. لما سالت كلمه حموت نفسي لازم قدامها عقاب صارم. وكتير بكل اسف لما التهديدات دي بتحصل، يعني ان هو بيهدد مره وبيمثل ان هو بيموت نفسه، فلا قدر الله ممكن تصادف ولو مره. فمساله انها كلمه حموت نفسي وان هو يربط حبل او ان هو يلعب في الكبريت، دي لازم لها عقاب صارم وشديد. الطفل الصغير الشقي جدا ده برضو وعنيف لازم هيتطبع عليه مسألة الثواب والعقاب، وفصلنا في المسألة. الأم كانت بتتكلم على أنها بتضرب الولد، وأن الكبير الولد الكبير دايما بيحب أبوه وما بيحبهاش. الأب والأم لازم يكونوا يعني واحد مع الأطفال في مسألة ان هو اللي بيعاقب واللي بيثيب لازم يكون واحد، مش واحد بقى بيدل التاني والتاني عمال بيعاقب بس. لا، العقاب ده مسؤولية الاب والام. الام لو عاقبت الاب كمان معاقب، الام لما تثيب او تدي جوائز الاب كمان بيدي جوائز. لو عمل حاجة من وراء الاب، الام بتقول الاب، والولد يكون عارف ان المشكلة اللي حصلت دي الام والاب بيشتركوا في علمها وفي علاجها، مش الام بتعمل حاجة والاب بيعمل حاجة تانية. فدي مهمة جدا بالنسبة للام محمد من السعودية. أم شهد كانت بتسأل على طفلة عندها 5 سنين وطفلة تانية عندها 3 سنين جنة، والبنت عنيدة جدا وكل كلمة عندها لأ. الطفل في السنوات الأولى عم يكون عنده سنة وسنتين بيبتدي يقول لأ علشان يثبت شخصيته ويفرض كلامه. إحنا ما بنمشيش الكلام ده إلا في حاجات معينة. الحاجات اللي مثلا كل لأ خلاص ما تاكلش، خلاص ما بقعدش اقاوح معاها في الطفل كتير، انما هتسمع الكلام او مثلا هتخش تنام دلوقتي، لا لازم هتخش تنام. يعني ان انا حاط في الانوار الصاله ولازم هتخش تنام، في لا بعديها وخليه لا دي بتيجي على دماغه هو، وفي لا ان انا لا انا هتدخل ما فيش حاجه اسمها لا، وانا همشي كلامي بشكل او باخر من غير ضرب او عنف. البنت شخصيتها ضعيفه دي هتتحسن كتير، البنت دي ليش كبيره هتتحسن كتير في سنوات الدراسه. والام كانت بتسال على مساله حب القران وتعليم الذكاء وحب المذاكره، دي دايما لازم نعملهم جوائز، والجوائز كل ما بتكون قيمه كل ما الطفل بيحب الحاجه دي. انا عايز احبه في القران، لو حفظت الصوره ليك كذا، واللي حفظت صورتين ليك كذا، واللي حفظت 3 صور. وبعد كده ممكن بقى لما يكون عندي بنتين بقى بعمل مسابقه بينهم وبعمل جداول، الجدول دي والله البنت دي النهارده عملت كذا، ادي صح، ادي نجمه، ادي جايزه. بيبقى فيه دايما تسابق بين طفلتين، ده بيكون احسن، وكل ما يزيد العدد بيبقى فيه تسابق اكتر واكتر، وده بيحبب الاطفال في الحاجه اللي احنا عايزين نحببهم فيها. ام عبد الله كان بتسال على طفل عنده 3 سنين وضعيف ولسانه تقيل ولكنه بيمشي، وبرده سالت هي ان هي الولد او البنت اتولد عنده 8 شهور والسؤال ده اتكرر مره ثانيه. مساله الولد اتولد امتى، هل 7 شهور 8 شهور او قبل 9 شهور، مساله هل تؤثر على الحاله النفسيه. مفيش عندنا حاجه ثابته ان المولود قبل ميعاده بيتولد عصبي او ما يتقال زي ما اتقال ان هو ابن 7، الكلام ده مش مثبت علميا الى الان. الاطفال بيقولوا ان هو كان مستعجل فراح نازل بدري ففضل طول عمره بقى مستعجل، لا ده مش كلام صحيح ولا ومش كلام علمي. الولاده البدري دي عاده بتبقى مشاكل حمل او مشاكل ام اكتر من مشاكل الجنين، فمساله الولاده بدري دي ملهاش علاقه قوي الى الان كحاجه ثابته علميا في مساله الحاله النفسيه للطفل او سلوكه. مساله اللسان الثقيل دي انا برضو عايز اتاكد ان الولد حالته الصحيه كويسه. انا خايف ان يكون في مشكله صحيه زي اللي ام عماله تقول المناعه والضعف، محتاج الدكتور اطفال يشوف الولد ده قبل ما نتكلم في اللسان التقيل، لان اللسان التقيل ده صحيح يحتمل حاجات نفسيه لكن لازم نتاكد ان الحاله الصحيه كويسه للطفل. مدام ماجده بتسال من السعوديه، انا ده بنت 4 شهور ونص وان هي حصل لها وقعت وهي مخضوضه من الوقعه وبتعمل حركات بايديها ورجليها بسبب الخضه. الطفل لما بيكون مخطوط من حاجه معينه وبيحصل كتير وشفناها، ان ببتدي اجيب الحاجه اللي هو اتخض منها، مش الوقعه، بجيب السرير، بجيب المكان، بمثل ان انا حتى بقع على البقع نفس الوعى بدون ما يحصل تاثير، بمثل بس. ان الطفل لازم بقى ان احنا بنعمل له حاجه اللي هو عدم تكيف، او ان انا بفك التكيف بتاع السرير بالوعى، ببتدي اوري له الاوضه واوري له ان انا مثلا ممكن هقع وبعد كده ما يحصلش حاجه. الطفل ممكن يقعد مخضوض، انا شفت طفل كان مثلا حصل ان هو ماسك بالونه واتفرقعت في ايده وفضل سنه كامله ما يمسكش حاجه في ايديه بسبب ان البالونه فرقعت في ايده، وده كان ان احنا خلاص ان هو بدا يخاف من كل حاجه يمسكها في ايده احسن تفرقع. فانا بعلمه ان هو لازم يمسك الحاجه ويجي جنبها، وانا ابتدي اقول له ان لا الموضوع ده ما بيخوفش انت، هو لازم هياخد وقته وهيفك، ولكن انا برضه بساعده في ان هو يخلص من الخضه دي. اخر سؤال كانت ام هنا بتتكلم على بنت عندها 5 شهور متعلقه جدا بالتلفزيون. البنت ليها في سن 5 شهور هي بس بتتابع الصوره والصوت والكلام ده، لازم البنت يكون لها وقت محدد للتلفزيون عشان ما تتعلقش بيه قوي، له وقت محدد بعد ما يخلص بلهيها في اي حاجه تانية، لكن لازم احكم الكلام ده من سن 5 شهور وسن ما بعد كده. وقدرات التنميه احنا اتكلمنا في مساله في اسئله تانية. بالنسبه لمساله الرعشه كانت عليها ام هنا، دي مساله يعني هنسيبها مع الوقت، ممكن تروح لوحدها بدون اي تدخل. بكده نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا النهارده، على امل ان نلتقي بكم في الحلقات الاخرى. وكان معكم الدكتور محمد الشامي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
منح الكريم لخلقه لا تحسبه وجمال